أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السلام أحد أمور، أحدها الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف عيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام. كان الكلام في الإجماع المنقول، وقلنا أن الشيخ المصنف يتكلم في أمرين، تكلمنا في الأمر الأول وانتهينا إلى الأمر الثاني، والأمر الثاني قد لخص في مجموعة من التمهيدات، انتهينا إلى التمهيد السادس. بعد أن قلنا هنالك مجموعة من التمهيدات انتهينا إلى السادس، مقتضى هذا التمهيد. فالتمهيد السادس يقول: كيف لناقل الإجماع أن يحصل العلم؟ بعد أن قلنا أن الإجماع على شكلين بالتمهيد السابق، على شكلين، تارة يكون إجماع مطلق، وأخرى قد يضيفه إلى إجماع العلماء، إجماع الأمة، إجماع إلى آخره. كل ذلك كان كلامنا، قلنا في الأمر الثاني، وهو أن هل أن نقل الإجماع عن حس أو حدس. قلنا أن نقل الإجماع حدسي وليس حسي، فكيف يسوغ له أن ينقل الإجماع على الشكلين؟ قلنا الشكل الأول لا، أو الشكل الثاني الذي قدمه الشيخ المصنف، قلنا لف ونشر مشوش في الدرس السابق، لا يجوز ولا ينفعه وهو ليس بحجة. أما الشكل الأول هو الذي يكون حجة عندما يطلق الإجماع. كيف له أن ينقل الإجماع ويسنده؟ قال: يحصل له علم، لكن يحصل له علم بقول الإمام عليه السلام، فهو يكون من قبيل نقل الخبر والحديث على الشكل الثاني كما بينا. أما كيف يحصل العلم بأن بأن بأنه سينقل هذا ناقل الإجماع؟ ينقل قول الإمام حدسا وليس بالألفاظ. يقول: قال العلماء مثلا، أجمع قام الإجماع. تحصيل العلم لمن ينقل الإجماع، يقول يمكن أن يكون بأحد أمور، أن يكون له علم بأن قول الإمام في ضمن ما وقع عليه الإجماع. يقول ثلاث أمور أو ثلاث طرق: طريقة الحس، أو الأمر الأول الحس، والأمر الثاني قاعدة اللطف، والأمر الثالث قاعدة الأمر الثالث الحدس بالحدس. والحدس له وجهين أو جهتين، سيأتي إن شاء الله الكلام عنهم. أما الطريق الأول والأمر الأول أو الطريقة الأولى، الأمر الأول طريقة الحس. الحس بأن يقوم الفقيه أو الباحث ويأخذ بالتجوال والسفر والترحال من بلد إلى آخر بحثا عن العلماء والفقهاء ليحصل أقوالهم، فيسأل هذا ويسأل ذاك ويسأل ذاك ويسأل هذا إلى أن يحاول أن يصل إلى علم بأن الذي سألهم أحدهم هو الإمام عليه السلام، فيكون تحصيلا للعلم حسا عن طريق الحس. فقد استنطق أحد الأشخاص وهو الإمام عليه السلام، وقد تبنى ذلك السيد المرتضى قلنا والشيخ المفيد ومن تبعه كثيرون، ليس واحد فقط. هذه الطريقة التي تنسب إلى السيد المرتضى، كذلك قلنا هو من اشتهر بها. وبهذا الطريق الأول وهو طريق الحس أو الأمر الأول يمكن له أن يحصل العلم، لكن الشيخ يقول هذا الطريق يصعب تحصيل العلم، يصعب وهو في غاية القلة، إذ لم نجزم بعدم تحصيله من نفس من يدعي هذه الطريقة كالسيد المرتضى والشيخ المفيد وغيره. هل هو قد حصل العلم بأنه التقى بالإمام وأخذ منه مثلا عندما ينقل لنا إجماعا، سأل هل هو يجزم بأنه قد التقى بالإمام أحدهم الإمام وأخذ منه؟ نفسهم لا يستطيعون أن يجزمون به هذا، من يدعي هذا الطريق وهذا الأمر لا يجزم. ولذلك يقول الشيخ المصنف: صرح الشيخ الطوسي في العدة في مقام أنه كان يرد عليهم على السيد المرتضى، السيد المرتضى جاء وأنكر قاعدة اللطف. قلنا أن قاعدة اللطف كما بينا في بعض الدروس أنه صح تبناها الشيخ الطوسي، لكن هنالك من سبق الطوسي بها.
فالسيد المرتضى صاحب الأمر الأول والطريق الأول وهو طريق الحسن قد أنكر على طريقة قاعدة اللطف. الشيخ الطوسي جاء ويحاول أن يرد إنكار السيد المرتضى. فلذلك الشيخ الطوسي صرح في كتابه العدة في مقام أنه ينكر ويرد على ما ادعاه السيد المرتضى عندما رفض قاعدة اللطف قائلا، الشيخ الطوسي ماذا قال ردا على السيد؟ لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام. أصلا لا يمكن لنا تحصيل موافقة الإمام عليه السلام للمجمعين إلا ببركة قاعدة اللطف. فالشيخ الطوسي يعترض على السيد ويقول هذه طريقتك يا سيدنا، هذه لا يمكن لنا أن تحصل لنا العلم بموافقة قول الإمام عليه السلام، فلا يكون الإجماع من الأمة كاشفا حينئذ عن من؟ عن رأي المعصوم، فلا يكون حجة بهذه الطريقة التي تتبناها هي طريقة الحيس. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو الأمر الثاني وهو قاعدة اللطف الذي تبناها الشيخ الطوسي، وقلنا هو ليس الوحيد أو الأول، بل هنالك من سبقه. قاعدة اللطف فحواها بأن يقال هكذا: أن الأمة لو اجتمعت على قولين وكان ذلك القول فيه خطأ وليس مصيبا للواقع، يجب على الإمام من باب وظيفته الشرعية التي ألقيت للإمام عليه السلام لطفا بهذه الأمة ولطفا من الإمام عليه السلام أن ينبههم على الخطأ ويرشدهم إلى أن هذا الاتفاق خطأ لا يصيب، أو يلقي في روع أحدهم أن هنالك خطأ فيلقي الخلاف بينهم. هذا فحواها، فحوى قاعدة اللطوف. فلا يوجد إجماع من الأمة والإمام عليه السلام بمرأة ومنظر من ذلك الاتفاق وهو على خطأ. هذا الاتفاق عادة لا يكون على خطأ، لأن الإمام بواسطة قاعدة اللطف من واجبه من تكليفه لطفا بالأمة أن يلقي الخلاف بينهم وأن ينبههم على الخطأ بطريقة وأخرى. هكذا قد يقال. هذه الطريقة قلنا هنالك من سبق الشيخ الطوسي لكن هي نسبت إلى الشيخ. هل تكون هذه الطريقة صائبة وحجة أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول: من يستند إلى هذا الأمر الثاني، وقلنا أن تحصيل العلم ضمن أمور أو ضمن طرق، الطريق الأول لسيد المرتضى والطريق الثاني أو الأمر الثاني للشيخ الطوسي، هل الاستناد على الأمر الثاني أو الطريق الثاني قاعدة اللطف صحيحة أو لا لو يوجد فيها إشكالات؟ الشيخ الأعظم يقول: لا، هذه قاعدة اللطوف التمسك بها يوجد عليها مجموعة من الإشكالات وقد تقدم البحث عنها في محله، أي في علم الأصول. نذكر شيئا على العجالة، نقول لا يمكن التمسك ولا تكون هذه صحيحة قاعدة اللطوف. لماذا؟ لأن أولا نقول أولا الإمام ليس من عادته عليه السلام أو سيرته أن يسلك المجاري والمواقف غير المعتادة، بل عليه هو يجري بالمواقف المعتادة والأمور المتعارفة، بل حتى خالق الكون هو يجري ضمن الأمور المعتادة التي خلقها ضمن الأسباب والمسببات. فإن المريض قد جعل الطريق المعتاد الشارع المقدس، الباري عز وجل جعل الطريق الطبيعي لشفاء المريض أن يذهب إلى الطبيب لا أن يسلك طرقا أخرى. إذن الباري عز وجل خالق الكون جعل في سلوكه أنه يسلك الأمور المتعارفة الطبيعية من الأسباب والمسبب، هو جعل ذلك على نفسه. الإمام كذلك عليه السلام يسلك الأمور الطبيعية، بل فالأمور الطبيعية ولا يأتي أحد ويقال من باب اللطف ومن تكليفه ومن واجبه أن يلقي الخلاف. هذا أول. ثانيا، لو تمت هذه الطريقة، لو قبلنا، يلزم حينئذ لو حصل اتفاق بين ثلاثة مثلا أو أربع نفرات، أيضا هؤلاء الثلاثة أو الأربعة لابد أن يلقوا الخلاف فيما بينهم ويرشدهم لأن أنتم خطأ على خطأ، أيضا من اللطف. هذا لطف أن يبين للبعض. ثالثا، احنا في عصر الغيبة، أليس من اللطف أن يظهر في ظهرانينا ويعيش معنا ويرشدنا إلى ما يرشدنا عليه سلام الله عليه؟ فغيبته وعدم حضوره معنا شهادا جهارا، هذا أيضا شنو؟ خلاف اللطف. فلو قلنا بقاعدة اللطف لازم كثير من الأمور والنقوضات. إن قلت لعله لا يظهر لوجود مانع، قلت هذا نفس المانع قد يكون في قاعدة اللطف أيضا. نفس الشيء، عندما يتفق علماء لا يستطيع الإمام أن يلقي الخلاف مثل بينهم لوجود مانع، يحتمل يمنع من اللطف كما منع من لطف ظهوره سلام الله عليه يعني. وهكذا سعموا من هذا يذكر في محله في علم الأصول أنه لا تقبل قاعدة اللطف، هكذا يقول الشيخ الأعظم. وبهذا يقول الشيخ إذا علمنا أن هذه القاعدة أيضا ليست صحيحة، إذن كيف تقبل إجماعات الشيخ الطوسي؟ كثير من الإجماعات وهي مستندة على هذا القاعدة، إذن كثير من إجماعات الشيخ الطوسي سوف لا تكون حجة، لأنه يعتمد على ماذا؟ على هذه القاعدة، وهذه القاعدة غير مقبولة وليست بحجة، قاعدة اللطف أو هذا الأمر. إن قلت هنالك من يدعي دعوة أن الشيخ الطوسي لم ينحصر طريقه لتحصيل الإجماع وتحصيل موافقة الإمام والعلم بقول الإمام، فيكون الإجماع حجة لوجود طريق آخر عنده لا ينحصر بقاعدة اللطف، بل يحتمل أنه يأخذ بطريقة السيد وهي الطريقة الأولى أو الأمر الأول، طريقة الحيس. فيمكن أن تكون إجماعات الشيخ الأعظم ثابتة بواسطة الطريق الأول، لأن طريقة الشيخ الطوسي لا تنحصر بالطريقة الثانية وهي قاعدة اللطف، قد يقال هكذا كما يدعي بعضهم. فالشيخ الطوسي قد شارك السيد المرتضى في الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام بطريقته، فهو يختص بطريقته، الشيخ الطوسي يختص له طريقة وهي طريقة اللطف لأن السيد المرتضى أنكر هذه الطريقة، بينما الشيخ الطوسي لا يشترك مع السيد المرتضى بالطريقة الأولى والطريق الأول وهو طريق الحيس. فيمكن أن تصحح إجماعات الشيخ الطوسي حتى وإن أنكرنا الطريقة الثانية أو الطريقة قاعدة اللطف، يمكن تصحيح الإجماعات بالطريق الأول. قد يقال هكذا، أجاب الشيخ المصنف قال لا، هذه الدعوة ليست صحيحة باطلة، بل أن الشيخ الطوسي ينحصر طريقه بماذا؟ بقاعدة اللطف، غير ثابتة أنه الشيخ الأعظم يشارك السيد. من أين لك شيخنا هذا؟ شيخنا الأعظم كيف علمت أن الشيخ الطوسي طريقته للإجماع أو في تحصيل العلم تنحصر بقاعدة اللطف والطريقة الثانية، من أين لك هذا؟ قالها نفس جواب وإنكار على السيد المرتضى كما تقدم قبل قليل، هذا يدل على أنه لا يقبل طريقة المرتضى وينكرها. فإن كلامه في العدة يقول هكذا بهذا البيان، بالعدة تكلم بكلام الشيخ الطوسي، من هذا الكلام يظهر أنه يعتمد ويحصر طريقه في حجية الإجماعات على ماذا؟ على طريقة اللطف وقاعدة اللطف، يعني الطريق والأمر الثاني. فهو في العدة قال لو اختلفت الإمامية على قولين، هكذا يقول الإمامية لو اختلفوا على قولين، 99% من الأمة يقولون برأي معين، وهنالك واحد انعزل خالف ذلك الجمع الكبير، واحد فقط من 100 مثلا، 99 يقولون بحرمة مسألة ما، وواحد من هؤلاء 100 اللي هو الرقم 100 يخالفهم، وكان هذا الواحد هو الإمام عليه السلام مثلا، شيخ الطوسي ده يتكلم بالعدة. هنا على وجه طبعا لا يعرف أن هذا هو الإمام عليه السلام، مش مدرين أحنا. فلو كان الباقون كلهم قد خالفوا ذلك الشخص الواحد الذي هو قوله قول الإمام عليه السلام، فهل يجب على الإمام عليه السلام هذا المنفرد الذي انفرد به، هل يجب أن ينبه هؤلاء ويلقي الخلاف بينهم وينبههم على الخطأ أو لا؟ شيخ الطوسي يقول احتمالين عندنا، إما أن يكون هذا القول الذي انفرده له دلالة من الكتاب والسنة وهنالك دليل يدل عليه أو لا. فإذا كان هنالك دليل يدل على هذا القول يوافق النفر الواحد الشخص الواحد قوله، لا يكون عليه تكليف على ذلك الشخص أو على الإمام عليه السلام، فارضين الإمام هذا، أن يلقي الخلاف بين هؤلاء الجمع الذي اتفقوا على خلاف رأيه لوجود ما يدل على ذلك القول الصحيح، وهؤلاء لم يسترشدوا إليه إلى ذلك القول من الآية أو السنة مثلا القطعية طبعا، ويسقط التكليف عن الإمام عليه السلام، فلا تكليف عليه حينئذ، هذا إن كان هنالك دليل على قول الإمام من الكتاب والسنة يعني يوافقه. وإلا إن لم يكن لا يوجد دليل، وجب عليه الظهور حينئذ، إيه لا بد أن يظهر، هو يلقي الخلاف بين هؤلاء بنفسه أو يوحي في قلب أحد أو يلهم قلب أحد فيعارض هؤلاء 99 من بينهم. هذه المسألة ذكرها من الشيخ الطوسي، ثم ذكر قولا للسيد المرتضى في هذا الصدد، هذه العبارة نريد أن نذكرها، أن الشيخ الطوسي لا يضيع علينا المطلب، الشيخ الطوسي يحصر طريقته في الإجماع، وأن الإجماع حج بماذا؟ عن طريق قاعدة اللطف، ولا يقبل قاعدة السيد المرتضى، فجاء في العدة بهذه الكلمة الشيخ الأعظم المصنف يريد أن يرشدنا على أن الشيخ الطوسي يحصر كلامه في الاستدلال على حجية الإجماعات بماذا؟ بالطريقة قاعدة اللطوف، ولا يقبل قاعدة السيد، فجاء بهذه الكلمة ثم قال وذكر كلمة السيد المرتضى. سيد المرتضى حينئذ هو اعترض عليه الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي، سيد المرتضى عندما جاء بكلمته هنا الشيخ الطوسي قال يجوز أن يكون الحق عند الإمام عليه السلام، والأخبار الأخرى كلها شنو باطلة، يحتمل أن هذا الواحد الذي خالف 99 هو الحق هو الإمام، وهؤلاء كلهم على خطأ، لكن مع ذلك لا يجب، سيد المرتضى يقول لا يجب على الإمام أن يظهر ويبين لهم أنهم على خلاف. لماذا سيدنا المرتضى يقول؟ لأن السبب عدم اهتداء هؤلاء 99 أو عدم الاهتداء الأمة مثلا بسببنا نحن بذنوبنا، هذا راجع إلى الأمة، سبب الذي وقعنا به ونحن ذنوب العباد هي التي منعت من فيض الإمام عليه السلام، من الحيلولة بيننا وبين الإمام، فلا يجب على الإمام أن شنو؟ أن يظهر الخلاف ويبين الخطأ هؤلاء المجمعين، لأن نحن السبب، فكيف نقول يجب عليه ونحن السبب في منع الفيض؟ فكل ما يفوتنا يقول السيد المرتضى شنو كان من أحكام بسببنا وسبب الأمة، فلذلك لا يجب. هكذا يقول الشيخ الأعظم في الشيخ الطوسي في العدة، ونقل كلام منه السيد المرتضى، وأخذ شنو محل الشاهد، وأخذ يعترض بالصراحة على ما ذكره السيد المرتضى، قال هذا الذي ذكره السيد ليس بصحيح عندي، مو صحيح ما قبلاني، لأنه سيؤدي إلى محذور، حينئذ سوف لا يتم الاحتجاج بجميع الإجماعات، لا يوجد عندنا إجماع صحيح إذا نأخذ بهذه الطريقة وبالاعتراض الذي اعترض منه السيد المرتضى على طريقة قاعدة اللطف، قال قاعدة اللطف لا يجب على الإمام، إذا لا يوجد لطف حينئذ، فلذا لو قبلنا ما يقوله السيد المرتضى للزم من قوله، لأنه أنكر قاعدة اللطف السيد المرتضى بهذه الطريقة، قال السبب هو الأمة والعباد، فلا يجب على الإمام لطفا منه أن يلقي الخلاف، لو قلنا بمقولة السيد المرتضى سيلزم لازم فاسد، وهو أنه لا يوجد عندنا إجماع حجة في الطائفة أصلا، والحال نحن نقبل بحجية الإجماعات، واضح إن شاء الله، رغم أننا لا نعلم بدخول الإمام كما يقول به به السيد المرتضى، ما عندنا علم بدخول الإمام فيها إلا من جهة الذي بيناها وهي قاعدة اللطوف، غير هذا ما عندنا. فإذا أنكرها السيد المرتضى لا يكون عندنا أي إجماع حج حينئذ يا سيدنا المرتضى. هذه عبارة ينقلها لنا الشيخ المصنف الأعظم عن العدة. كان الشيخ الطوسي معترضا على السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى أنكر قاعدة اللطف بسبب أن الأمة تتحمل هذه الأخطاء بذنوبها. الشيخ الطوسي قال حينئذ لا يوجد عندنا حينئذ إجماعات إلا أن نقول بقاعدة اللطف، ولا يوجد طريق آخر إلا قاعدة اللطف. هذه عبارة واضحة وظاهرة بأن الشيخ الأعظم شنو يعتمد على قاعدة اللطف فقط، ولا توجد عنده قاعدة أخرى. نطبق هذا المقدار. قال بل إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام ناقل الإجماع الذي يحكي قول الإمام، من أين له العلم؟ يحصل له العلم أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. أحد أمور، الأول أحدها الحس طريقة السيد المرتضى، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة يروح يدور يبحث إلى أن يحصل عنده العلم والقطع واليقين أن الذي سألهم واحد منهم هو الإمام، لا يعرف أعيانهم. طبعا هذا اللي يسألهم مو كلهم معروفين، لابد أكو جماعة ما يعرف لا أنسابهم لا أعيانهم، ما يعرفهم فلان ابن فلان ابن فلان، لا ما يعرفهم، وإلا لم يكن الإمام عليه السلام. لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم، هذا الباحث الفقيه ناقل الإجماع بقول الإمام عليه السلام، وهذا الشيخ الأعظم يقول في غاية القلة، غاية القلة، نادر بل لا وجود له، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكمين للإجماع، نفس السيد المرتضى الشيخ المفيد من يقول بالشهيد وإلى آخره. بهذه الطريقة نجزم بأنهم شنو لم يحصل لهم العلم بأنهم التقوا بالإمام مثلا كالشيخين والسيدين وغيرهما، ولذا صرح الشيخ من هنا اعترض الشيخ الطوسي على هذه الطريقة، ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد المرتضى. السيد المرتضى ماذا كما الآن بينا أثناء الشرح؟ اعترض على قاعدة اللطف حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف. الشيخ الطوسي اعترض على السيد بأنه إذا أنكرت قاعدة اللطف يا سيدنا المرتضى لا يبقى عندنا إجماع، بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين. هذا الطريق الأول أو الأمر الأول وهو الحس. الأمر الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة. قاعدة اللطف افتهمناها من كلام الشيخ في العدة. أكو أحد قبل الشيخ قال وحكي القول به 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 منه، الأمر الثاني يعني قاعدة اللطف الأمر الثاني، عن غيره عن غير الطوسي من المتقدمين. نعم مو فقط الشيخ الطوسي. زين شيخنا المصنف أنت تقبل هاي القاعدة لو لا؟ قال لا، عليها إشكالات، ولا يخفى أن الاستناد إليه منه إليه إلى الأمر الثاني إلى قاعدة اللطف، الاستناد إليه إلى الأمر الثاني غير صحيحين على ما ذكره في محله. أين ذكره؟ في علم الأصول يقول الشيخ. بالي بالي. فإذا علم إذن النتيجة إذا ما كنت تقبل الأمر الثاني والطريق الثاني شيخنا المصنف وهو ليس بحجة، فحينئذ لا يوجد عندنا إجماع حجة. بالي. فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته للإجماعات من الشيخ الطوس، والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة علما إلى هذه القاعدة قاعدة اللطف، لما عرفت من كلامه المتقدم في من العدة الآن عندما ناقش السيد، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه. الآن يبدأ يقول فدعوى أن هنالك اشتراك، فدعوى مشاركته للسيد يعني مشاركة الشيخ الطوسي علما للسيد المرتضى في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر، يعني واختصاص الطوسي يختص بطريق الثاني الأمر الثاني قاعدة اللطف، والطريق الأول يشترك مع السيد. يقول هكذا دعوة طريق آخر مبني على قاعدة وجوب اللطف غير ثابتة. هكذا دعوة من يدعي أن الشيخ الطوسي عنده طريقة أخرى للإجماع لإثبات حجية الإجماعات وأنه كاشف عن رأي معصوم، يقول هذا غير ثابت، لأنه صاحب الدعوة يقول غير قاعدة اللطف، لأن قاعدة اللطف فيها إشكالات مثلا، فيمكن أن نثبت حجية الإجماعات بأن الشيخ الطوسي يتبنى قاعدة السيد المرتضى مثلا أو طريقة السيد المرتضى، نقول لا هذا غير ثابت، غير ثابتة. وإن ادعاها بعض، البعض هكذا قال أن السيد الشيخ قد شارك السيد في طريقته، ما هو الوجه شيخنا المصنف؟ قال الآن أذكر لكم عبارات الشيخ الطوسي من العدة، وهنالك بعض الكلمات تبين أنه ينحصر طريق الشيخ الطوسي بمن؟ بقاعدة اللطوف. فإنه قدس سره الشيخ الطوسي، قال في العدة: في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين بكون أحد القولين قول الإمام، لو اختلفت الإمامية على قولين، واحد من الأقوال هو قول الإمام، واحد 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 واحد، مو 50-50 70-30، لا واحد الإمام و99 غيرها، فرضنا هج، لأن قاعد يقول شنو قولين، يكون أحد القولين قول الإمام فقط، يعني واحد من القولين واحد قول الإمام فقط، على وجه لا يعرف أو لا يعرف بنفسه، والباقون كلهم 99 على خلافه. الشيخ الطوسي يقول له وقع هذا الخلاف، هل يجب على الإمام أو لا يجب؟ يقول بقاعدة اللطف تارة يجب وتارة لا يجب، راح يبين. لكن السيد المرتضى لم يقبل هذه الطريقة، وسيعترض الشيخ الطوسي عليه، إنه متى اتفق ذلك لو وقع، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل، أكو دليل من الكتاب أو السنة يوافق قول الإمام عليه السلام، هنذا لا يجب على الإمام أن يبين ذلك، ويسقط التكليف عن الإمام، فلا تجري قاعدة اللطف. يقول فإن كان على قول الإمام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، لم يجب عليه الظهور، لم يجب على الإمام الظهور ولا الدلالة على ذلك، بعد لا يجب. ليش؟ لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف عن من؟ عن الإمام عليه السلام، لا تجري قاعدة اللطف. أما إذا لم يكن هنالك ومتى لم يكن عليه دليل على ذلك القول المنفرد الوحد الإمام، وجب، لم يكن دليل معتبر من القرآن أو غيره، وجب عليه الظهور، هو يظهر عليه السلام ويلقي الخلاف بينهم وينبههم أنهم شنو على خطأ، أو يلقي في روع أحدهم سموه، أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة، إلى أن قال منه الشيخ الطوسي في العدة، يقول الشيخ المصنف، إلى أن قال: وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا، ماذا قال؟ ذكر المرتضى، ماذا ذكر؟ أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام عليه السلام والأقوال الأخرى كلها باطلة، يجوز. بعد يجب أن يظهر لو لا كما يقول صاحب اللطف قاعدة اللطف، يقول لا ولا يجب عليه الظهور، هكذا السيد المرتضى يقول، فهو ينكر قاعدة اللطف السيد المرتضى. ليش؟ يقول ها لماذا لا يجب على الإمام أن يظهر ويبين الخلاف وأنهم على خطأ؟ لأن إذا كنا نحن السبب في استتار، يقول إحنا السبب، إحنا المشكلة في استتاره، إحنا اللي سببنا باستتار الإمام أصلا وعدم الله، فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل منه أنفسنا. ولو أزلنا سبب الاستتار، احنا لو شوية نستغفر وشوية نرتب أنفسنا لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده، بعد ما نحتاج هذه كل الطرق البعيدة. هذا اللي ذكره منه سيد المرتضى كما نقله منه الشيخ في العدة، يعترض على قاعدة اللطف. قال الشيخ في العدة: وهذا عندي، ما اعترض به السيد المرتضى على قاعدة اللطف شبيه، وهذا عندي غير صحيح. ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة، إذا قلنا بهذه المقولة من إنكار قاعدة اللطف حينئذ لا يوجد إجماع حجة، إذن هو يرى حجية الإجماع من حصل بمن؟ بطريقة قاعدة اللطوف أصلا. ليش شيخنا الطوسي؟ لأننا لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها، في هذه الإجماعات إلا بالاعتبار الذي بيناه نحن من قاعدة اللطف. ومتى جوزنا، أما إذا جوزنا كما قلت ولا يجب عليه الظهور كما قلت يا سيدنا المرتضى، ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب الظهور ظهوره، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع. هكذا انتهى كلام الشيخ الطوسي. هذا موضع من كلمات الشيخ. وفي موضع آخر يقول أيضا شنو، يبين أن طريقه ينحصر بقاعدة اللطف. وذكر في موضع آخر في العدة أن هذه الطريقة يا طريقة يعني هو يقول يعني طريقة السيد المتقدمة. شنو هي طريقة السيد؟ من إنكار قاعدة اللطف، مو طريقة السيد اللي هي شنو الطريقة الأولى طريقة الحسن. لا، موضع آخر من العدة أن يقول أن طريقة إنكار قاعدة اللطف التي تبناها السيد المرتضى غير مرضية عندي. شلون ينكر قاعدة اللطف؟ ليش شيخنا الطوسي؟ يقول لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا لجواز أن يكون قول الإمام عليه السلام مخالفا لها، ومع ذلك لا يجب عليه إظهاره. ايش يقول السيد المرتضى؟ يجوز أن يكون الإمام مخالف للجماعة ولا يجب عليه الإظهار. يقول أنا هذا ما أقبلها، ما مرضي. هذا أيضا موضع آخر واضح. ثم يقول وأصرح من ذلك، راح يذكرن طريقة كلمات جديدة للشيخ الطوسي. يقول أصرح من هاتين الكلمتين التي ذكرناهما في العدة، ونحن لا نراهما أصلح، لأن يحتاج إلى بيان ومزيد من البيان. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.